السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. أولا مبارك لأهل مصر جميعا، أول انتخابات حقيقية منذ أحمس الأول، الحمد لله. حتى أحمس الأول نفسه كانوا شاكين في الانتخابات اللي اتعملت ساعتها، طعنين في وزير الداخلية بتاعه وكده، لكن هو فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله على أننا كلنا خرجنا بهذه الجموع، وإن كانت طبعا الجموع أقل مما توقعت على ضخامتها، اللي خرج حوالي 20 مليون أو 19 مليون، وعدد الذين يحق لهم التصويت يتجاوز 40 مليون، يعني 41 مليون أو أكثر، فمعنى كده أن احنا أقل من 50% تصويت. طبعا في ناس مسافرة بره مصر وكده وغير مسموح بالتصويت في الجاليات اللي بره القطر يعني، لكن برضو العدد عايزين ان شاء الله في المرات القادمة يكون اكبر واكبر. جايز القضية عشان نعم ولا في قضية معينة ما هياش اختيار شخص بعينه، ما كانش الاقبال على الجموع كلها، لكن احنا نتمنى ان شاء الله من نسبة التصويت في مجلس الشعب وفي انتخابات الرئاسة تتجاوز 75%، وده متوقع يعني المفروض يكون كده، وهي دي النسب اللي بنشوفها في بعض الدول اللي بتشهد مراحل تغيير معينة. يعني في بعض الدول في أوروبا الشرقية، في فرنسا، في غيرها، عند بداية تغير من مرحلة إلى مرحلة بيكون الإقبال كبير للغاية، بيصل من 70-80%، فنقول متوسط 75. فجهدنا إن شاء الله إن في الفترة القادمة يكون عندنا إيجابية في تحفيز الناس على المشاركة، مشاركة في انتخابات الرئاسة ومجلس الشعب ومجلس الشورى ومحليات وغيره، ومشاركة كمان في الانتخابات المحدودة المحلية في داخل كل قطاع. يعني في عندنا انتخابات مثلا في الجامعة، اتحاد الطلاب، انتخابات العميد، انتخابات رئيس الجامعة، انتخابات الأزهر، كل ده ان شاء الله يكون فيه انتخابات موجودة، فعايزين مشاركة كبيرة. احد الاخوة كان بيشتكي يعني في نهاية الدرس الماضي ان عندهم انتخابات في الكلية بتاعته، مش فاكر كلية ايه، وما فيش اعتقد هندسة عين شمس، وما فيش حد متقدم للانتخابات، يعني ما فيش اسماء مرشحة لهذا الموضوع، والناس الظاهر يعني تقدم عليها عهد تعيين، حتى اتحاد الطلاب كان بيتعين. فدلوقتي عايزين نوع من المشاركة والاقدام وعرض كل الطاقات عشان نخرج ان شاء الله بافضل عناصر في البلد تقودها ان شاء الله رب العالمين. انا بقول مبروك للناس كلها، الناس اللي راحت كلها، الناس اللي لونت صباعها باللون الفسفوري، كان جميل قوي شعورك كنت خارج ملون صباعك وحاسس اللي قلته ممكن يتنفذ، يتعد صوتك صح، ما يتزورش، مش زي الراجل اللي راح ينتخب الرئيس ايام نعم ولا، وراح كتب لا بمنتهى الجرأة كده وحطها في الصندوق، ولما مشي روح قالوا له يا عم ده هيتخرب بيتك وهيجيبوا عيالك وهيعملوا كذا وكذا، فراح يصلحها قالوا له ما تخافش احنا صلحناها لك بس ما تعملهاش تاني. هم كانوا بيظبطوا الموضوع يعني بيصلحوه من عندهم، لكن دلوقتي الحمد لله ما حدش بيصلح حاجة على الأقل في المرحلة اللي احنا فيها ديت. لو كان الإقبال كبير إن شاء الله نضمن بإذن الله يعني إن يكون المراحل القادمة برضه ما فيهاش تزوير. أول ما بتخف الأعداد بيبتدي بقى الميت يصوت والناس اللي يعني تصوت 10 مرات، زي ما أنتوا عارفين المشاكل اللي بتحصل في مثل هذه الظروف. يعني بقول مبروك للي قالوا نعم ومبروك للي قالوا لا. طبعا احنا كنا بنقول نعم، لكن ما يمنعش زي ما قلنا في المره اللي فاتت، وانا الحقيقه ما كنتش مع بعض الفتاوى التي خرجت تقول انه يعني الذي يقول نعم هذا واجب شرعي، واللي يقول لا يبقى وقع في اسم بهذه الصوره. وطبعا الناس هي مساله اجتهاد كما ذكرنا في باب المباح، أنت ترى هذا الرأي وله أدلة وهو يرى هذا الرأي وله أدلة، الموضوع يعني إيه على الاختيار الأحكم فيما تراه. هذه مساحة من مساحات الشورى، بس لأن احنا لسه مش واخدين على الشورى، وبعض المشايخ دلوقتي بنخش في مجال السياسة سنة سنة كده، فهو واخد على الفتوى ما يعرفش السياسة، هو واخد على الفتوى كل حاجة حلال وحرام، هذا يجوز وهذا لا يجوز. لكن السياسة مش كده، السياسة في مساحة كبيرة جدا جوه الحلال ومساحة تانية جوه الحرام، وجوه الحلال ده فيه 10,000 رأي، خد منها الأنسب، طبق ده ولا ده ولا ده، اعمل ده، خد قرار كذا، قدم ده، أخر ده، البدن جوه مساحة الشرع أهلا وسهلا، لكن ما خرجش المخالف عني في الآراء السياسية بره مساحة الشرع أو بره مساحة الحلال، هتبقى مشكلة كبيرة، وإحنا لسه داخلين على مراحل سياسية كبيرة جدا في حياتنا ما خدناش عليها ومحتاجين نتدرب عليها بشكل جيد. طبعا أنا أستنكر في هذا اللقاء ما حدث مع الدكتور البرادعي، مع كامل اختلافي فكريا مع ما يدعو إليه أو الطرح اللي بيقدمه، لكن طبعا احنا ما ندعو مطلقا لأي نوع من التعدي أو التصادم أو يعني الخروج عن الآداب والأخلاق الإسلامية الحضرية. الله أعلم مين اللي ضرب، وأنا ما أعرفش تحديدا يعني اتهم في هذه القضية من، لكن بشكل عام يا أخوانا الاحتقانات هتزيد قوي في الفترة القادمة، فكل واحد يملك أعصابه قدر ما يستطيع، يعني كن ليلا في يد إخوانك، كن في أعصابك، وفي ناس هتتعمد أن تستفزك في اللجان ويجي كده يعني إيه ينكشك زي ما بيقولوا علشان تدخل في معركة أو في صراع، والموضوع يتطور ممكن اللجنة كلها تبوظ. فإحنا محتاجين أننا نمسك أعصابنا وما نتعداش، وإن شاء الله بالوضع ده هنوصل للي إحنا نتمناه لهذا البلد العظيم مصر وللأمة الإسلامية طبعا كلها. الموضوع بتاعنا موضوع شبهات حول الحكم الإسلامي، الناس بتثير شبهات كثيرة حول الحكم الإسلامي، لعل من كثرة الشبهات ومن كثرة الأسئلة التي جاءت لي في هذا الموضوع من الصعب بحال أن تجيب عنها في لقاء واحد أو عدة لقاءات، الموضوع كبير قوي، لأن التخويف كما ذكرنا في درس سابق من الإسلام تخويف يعني كبير على مدار عقود متتالية، يعني عشرات السنين، نتكلم على الأقل خالص من سنة 52 وهم يخوفوننا من الإسلام، فأصبحت القضية عند الناس فيها نوع من القلق الشديد والرعب، والتخويف بحد أكبر من الجماعات الإسلامية، إخوان طبعا وغيرها من الجماعات، طبعا بقية الجماعات ممكن يكون التخويف أقل شوية أو أكثر شوية حسب طريقة التعامل، إذا كان بتنتهج مناهج عنف طبعا بيبقى التخويف أشد وأكبر، أو مناهج أخرى أقل بالتخويف أقل، لكن بالعموم بيجمعوا كتير قوي عشان يسهلوا على نفسهم كلمة الجماعات الإسلامية ويقوم جاي إيه شاتم في الجميع أو مخوف الناس من الجميع. نتيجة هذا الوضع فالناس عندها أنواع كثيرة من المخاوف وأحيانا الهواجس، يعني الهواجس يعني حاجات غير حقيقية بس موجودة وسط الناس وسط فكر الناس. يعني النهاردة هنتكلم على قضية مهمة جدا، وأنا معتبرها من القضايا الحساسة اللي احنا مفروض نفرد ليها وقت، وياريت لو نعمل لها مسح استبيان استقصاء إحصاء حقيقي علمي، وأنا بكلفكم كلكم بهذا الموضوع، يعني بكلفكم ياريت لو نجمع هذه الآراء وتخشوا على الموقع عندي على islamstory.com موقع قصة الإسلام ونتبادل الحديث حول هذه القضية. يا ترى الناس عموم الناس في مصر خايفين من الإسلام ولا إحنا مكبرين الموضوع عن حجمه؟ لأن لو خايفين من الإسلام حقيقة عموم الناس هيكون الوقفة مع الإسلاميين اللي هيتولوا زمام هذه الأمور مش هتكون قوية، وعند أول منحنى هيسيبوهم ويكملوا الطريق في اتجاه تاني. ولو الناس مش خايفة من الإسلام فده إشارة جيدة لأننا إن شاء الله مقبلين على فترة كويسة. فإحنا عايزين نعرف يا ترى الناس خايفة من الإسلام ولا مش خايفة من الإسلام؟ طب لو كانت خايفة من الإسلام هذا يؤكد أو يرسخ عند الناس أنه ما في داعي أن يكون هناك حكم إسلامي في هذه الفترة. دي نظرية موجودة يعني ينادى بها بقوة من بعض الأفراد، أن ما في داعي الآن حتى مع وجود صندوق انتخابات نزيه حر ما تصوتش لصالح رئيس إسلامي يتحط على رأس الدولة أو مجلس الشعب أغلبيته إسلامية تقود البلاد إلى إسلامية صريحة. ده اتجاه. والاتجاه الآخر بيقول لا، مفروض يكون الحكم إسلامي إذا أتيحت الفرصة للمسلمين أن يصوتوا أن يختاروا، وأنا عندي واحد إسلامي يصلح إلى أن يكون في هذا المكان، فمفروض أدفع به إلى هذا الوضع مع وجود تبعات لهذا الأمر. أنا شخصيا مع الرأي الثاني، لكن طبعا القضية قضية جدلية برضو، يعني قضية مش حلال وحرام في هذه النقطة قد ما هي يا ترى أولويات المرحلة إيه، ويا ترى دلوقتي إحنا في أي وقت يشبه وقت السيرة النبوية، وبالتالي تختار الرأي على ضوء هذا الموضوع. الموضوعات دي جديدة علينا يا إخوانا، طبعا أنتوا تسمعوا مني هذا الكلام، ما كانش عندنا فرصة نقول مثل هذا الكلام في الفترة السابقة، وكانت الأحلام بتاعتنا بسيطة للغاية بالقياس إلى الفترة اللي كنا عايشينها. فدلوقتي بنسمع هذا الكلام وبنتكلم على مستوى الحكم، يا ترى تاخد الحكم ولا ما تاخدش الحكم، ولو خدت الحكم هتطلع له مين، ولو طلعت له حد وخده بالفعل تبعات هذا الامر على الدولة هيكون شكلها ايه. الموضوع فعلا مش بسيط، الموضوع محتاج عصف ذهني ودراسة ومساعدة من كل الجموع اللي عندها غيرة على الأمة الإسلامية، ومحتاجين نسمع دروس كتيرة قوي في الموضوع ده، لأن الموضوع ده زي ما قلت مرة تانية وتالتة وعشرة جديد علينا. كان دايما مسموح لنا بمسار معين نمشي فيه، غير مسموح ليك أكتر من كده، حتى المسارات الدينية محدود ليك الموضوعات اللي تتكلم فيها، تكلم في بعض الموضوعات العقائدية وبعض الموضوعات الفقهية وقفلنا الباب على كده. ممكن بعض القصص والقصص يكون عابر، يعني دروس التاريخ كانت ممنوعة لأن التاريخ فيه تجارب وفيه بناء أمم وفيه حكايات ممكن تتطبق في الواقع اللي انت عايشه، فالكلام ده كله كان في المرحلة السابقة خطير، دلوقتي بنبتدي ندرسه، فمعلش نصبر مع بعض شوية ونوسع صدر بعض شوية ونسمع الآراء المختلفة عشان نوصل لأفضل شيء. أنا في رأيي إن الشعب، وإن كان ده مش مبني على دراسة بالأرقام وده اللي احنا عايزين نعمله الأيام دي، إن الشعب ما عندوش الخوف اللي احنا مرعوبين منه ده من قضية الإسلام. معاك إن الشعب خايف من الجماعات الإسلامية، الإخوان وغيرهم في هذه القضية، طبعا الإعلام السابق كان بيركز على قضية الإخوان أكتر من غيرها في التخويف، عشان الإخوان هم اللي مؤهلين كبديل للحكومة في الفترة السابقة، وهم اللي بينزلوا الانتخابات وهم اللي بينافسوا على مراكز الشعب في مجلس الشعب وفي المحليات وكده، عندهم مشروع سياسي واضح، فده اللي كان بيخوف النظام ومخليهم يخوفوا الناس منهم. لكن يا ترى الإسلام كمبدأ وكعقيدة وكدين وكشريعة كمنهج تمشي عليه، عموم الناس في مصر يا ترى كم في المية يحب هذا الموضوع وكم في المية يخاف من هذا الموضوع أو يكرهه؟ أنا في اعتقادي الذين يكرهون المنهج الإسلامي في مصر قليلون للغاية، قليلون للغاية. أنا أتخيل أنهم لا يتزوجون 5-7% إذا خرجنا قضية النصارى كما مسلمين، مسلمين في مصر ما تخيلش من الناس اللي عندها رغبة حسيسة في إقصاء الإسلام كليا عن الحياة أنها تعدي هذه النسبة، لكن دول مشكلتهم أن صوتهم عالي قوي، يعني احنا عشان نتكلم كلمتين عن الإسلام عمالين ايه نحاسب ونختار الألفاظ ولحسن نقع في فلان او نضيع، والتاني بيتكلم بصوت عالي جدا في كل وسائل الإعلام وعلى صفحات الجرائد، ولما بتيجي تقيس قوته الفعلية في الشعب ممكن تكون ما تعديش 5000 او 10000 واحد وراه وصوته بهذا العلو وهذا الظهور، فدي نقطة مشكلة، يعني نقطة مشكلة ان صوتهم عالي بيتهيألك انهم كتير، تفتح الفضائيات لو فتحت 10 برامج هتلاقي 8 من 10 برامج دول بيتكلموا في الاتجاه ده، فتتخيل ان 80% من الناس بيتكلموا في الموضوع ده، بينما واقع الامر ان هم دول الذين سمح لهم ان يخرجوا الى الحوار مع الناس. مشكلة الاسلاميين الكبرى التيار الإسلامي في الفترة السابقة والآن أيضا نفس المشكلة احنا واعين فيها، ونتمنى نعرف نلاقي مخرج واقعي، ان احنا لما بنيجي نتكلم بنتكلم برضو وسط بعض، يعني انا دلوقتي كل الحضور ما شاء الله في الدرس انا متاكد انهم كلهم بلا استثناء مع الاتجاه الاسلامي، وما كانوش جم المسجد يسمعوا درس في المسجد، في ندوات في كل حته موجوده فيها كل التيارات. فاحنا بنتكلم صوتنا عالي، ممكن اعلي صوتي عن كده شويه كمان وعلي اكتر اكتر اكتر، وفي الاخر احنا برضو اللي سامعين. الموضوع ما خرجش بره، ساعات بنخش جوه اوضه مغلقه نصرخ بصوت عالي جدا جدا، احنا داخل الاوضه المغلقه. الكلام ده تطبيقه ايه في الواقع؟ تطبيقه ان القنوات الاسلاميه لا تخاطب الا الاسلاميين مثلا، والمواقع الانترنتيه بتاعتنا والمنتديات الاسلاميه بتاعتنا كثيرا ما تخاطب الا الاسلاميين. قناه الناس ما بيشوفهاش الا الملتزمين، قناة الحافظ، قناة الرحمة، قناة الحكمة، قناة كذا، لا يراها عامة الناس. هشوف ايه؟ هو مش عايز حتى البرامج، مش هقول لك البرامج مش فيهاش دراما وتمثيليات وافلام فالناس ما تشوفهاش، حتى البرامج اللي تستفيد منها معلومة او اخبار او علم، علوم حياتية، سياسة، اقتصاد، تلاقيها في غاية. حتى الاطفال مشكلة كبيرة، برامج الاطفال في القنوات الاسلامية في غاية الضعف، برامج الاطفال في الناحيه الثانيه مغريه للغايه، والطفل بيقع في فتنه وابوه وامه بيقعوا في نفس الفتنه. فاحنا محتاجين في الفتره ديت اننا نعرف ازاي او نحاول نحط برامج ازاي نعرف نوصل بصوتنا لعموم الناس. يعني المفروض يكون عندك قناه قائم عليها ناس اسلاميين عندهم فكر اسلامي راقي وتوجه اسلامي واضح ورغبة في إيصال المعلومة للناس، زي قناة الجزيرة بس تعمل دور قناة الجزيرة، والناس اللي عليها بتوعك ومضمونين تجيب الأخبار زي ما مفروض الأخبار تتجاب، تعمل حرفية الحوار زي ما مفروض الحوار يتعمل، تجيب الشخصيات اللي مفروض تسمع كلامها النهاردة وتسمع صوتها النهاردة، ما تبقاش انت مضطر انك انت تفتح قناة كذا او كذا او كذا من البرامج اللي انت عارف ان هي موجهة وان المذيعين والمذيعات فيها وان المعدين للبرامج والمخرجين واللي ماسك القناة كلها صاحبها ماشي بيها في اتجاه معين، اتجاه ده ضد اللي انت عايزه. فده بيعمل جو عام في البلد كلها، يتهيأ لك حاجات والحاجات دي ما هياش صحيحة. فاحنا محتاجين اولا نعرف نوصل صوتنا للناس، مواقع الانترنت بتاعتنا. خلينا اخد لكم مثال برضو من الاخوان، مثلا موقع اخوان اونلاين، انا ارى انه يخاطب الاخوان وده شيء جميل ان يتواصل مع يعني جماعته، لكن لا يكره الا الاخوان. ما عامة الناس ما يتطول، لازم الكلام ده يوصل للإخوان عشان يعرفوا انهم ازاي وسعوا دائرة التواصل مع غيرهم. المنتديات السلفية برضو لا يدخل عليها الا السلفيون، فازاي انت تخلي عامة الناس تخش عندك؟ اتصرف كل واحد بطريقته بقى وبمناهج التسويق بتاعته. انت لو عندك، كان في واحد تاجر بيقول لي كلمة جميلة قوي، الكلمة ديت مش ماشية في دماغ المصريين بشكل كبير، مش ثقافة عندنا. بيقول انا لو عندي 10 جنيهات هعمل بيهم بروجكت او مشروع، انا اشتري بضاعة بجنيه واسوق له ب9 جنيه، واسوق له ب9 جنيه، اسوق له ب90% من لو سوقت كده هتبيع اللي بجنيه وتجيب غيره وغيره وغيره وغيره، مادام بتحسن التسويق لبضاعتك. كما كان يقول الشيخ الغزالي الله يرحمه، كان بيقول ان الاسلام بضاعة عظيمة لكن التاجر اللي مسكها تاجر فاشل، او الاسلام قضية عادلة في يد محام فاشل. عنده قضية واضحة وجلية وبتسوق لبضاعة الإسلام. إيه اللي ممكن يقف قدام الإسلام من فكر أو أخلاق أو عقيدة؟ ما في شيء، ولا حتى في التاريخ مثلا تاريخ الإسلام ما في تاريخ زيه، ما في حضارة زي حضارة المسلمين، ما في سير ذاتية زي سير أهل الإسلام من علماء ومجاهدين وزهاد وقواد على كل مستويات، ولا شعوب زي الشعوب الإسلامية، ولا فتح للعالم بالحضارة والرقي الذي حدث على أيدي المسلمين، ولا تنوير للدنيا بالعلوم النافعة زي ما عمل المسلمين. لكن احنا لا نستطيع ان نعرض هذه الامور. فالمرحلة اللي جاية الحمد لله في سكة مفتوحة دلوقتي، زي ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الكلام، خلوا بيني وبين الناس، مش كده؟ يعني افتح لي مساحة اتكلم، المساحة مفتوحة دلوقتي، الحق قبل ما تتقفل. الله اعلم مين الرئيس اللي هيجي ومين الحكومة اللي هتيجي، الله أعلم الأوضاع هيكون شكلها. يا ربنا يعني يولي أمورنا خيارنا. قد تغلق الأمور بعد سنة أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة، تكون أنت عملت فرشتك اللي تعرف بيها بعد كده تغير الأوضاع إن شاء الله تغيير سليم مبني على أسس واضحة وحب حقيقي من الناس لهذا الدين العظيم الإسلام. ومع كل ذلك أنا أقول، مع كل التضييق ومع كل الانغلاق الذي عشنا فيه فترة طويلة نتيجة العوامل الأمنية، العوامل السياسية في البلد والضغوط العالمية وكل الكلام اللي أنتم عارفينه، ونتيجة أيضا ممارسات يعني غير سليمة أحيانا من المسلمين في وسائل الإعلام وفي غيرها، ما أحسناش في بعض الأمور الحرفية في عرض المادة بتاعتنا، فطلعت في بعض البرامج وبعض القنوات بشكل هزيل. قارن على سبيل المثال الإعلانات مثلا اللي بتتعمل في قناة إسلامية والإعلانات اللي بتتعمل في قناة حرفية، يعني فرق ضخم جدا في المستوى التقني العلمي اللي ممكن توصل بيه تسوق بيه بضاعتك. فالكلام ده كله محتاجين اننا ندرسه بعناية، محتاجين الشباب في كل التخصصات انهم يصبوا في مثل هذه المجالات الكبيرة. مع كل هذا التضييق يا اخواننا، انا ارى مع كل ده ارى ان الشعب برضو ليس خائفا من الاسلام بالدرجة التي نتصورها، بدليل ان احنا الصحوة الاسلامية عمالة تتصاعد. الكلام ده كله قبل الثورة، ما بتكلمش على الاحداث دلوقتي بعد الثورة والدنيا ما شاء الله فتحت ومساجد كلها بتتكلم دلوقتي، لا انا بتكلم حتى قبل كده، مع ان الارتباط بالمسجد والارتباط بالدعوة والارتباط بالاسلام نفسه كان شيء يعرضك لمخاطر كثيرة، الا ان ما شاء الله المستوى كان في ازدياد مستمر والناس مقبلة والمساجد ما شاء الله مليانة. وما اكثر ما يأتينا من اسئلة للاستفتاء، حلال ولا حرام، مجرد ان الناس بتسأل ده شيء رائع، يعني همه ان يسأل ده حلال ولا حرام. منتديات الإسلامية بقت أعداد كبيرة جدا، مواقع الإسلامية بدأت تتقدم في الإنترنت على مستوى مصر وعلى مستوى العالم الإسلامي بل وعلى مستوى الجاليات المسلمة في البلاد الغربية. فأنا خايف أننا نتقزم أكثر من الوضع الطبيعي فناخد قسم أقل من نصيبنا في المرحلة اللي جاية، بدعوة أننا حريصين على الوضع اللي البلد عايشاه. أنا بقول لا، الوضع بفضل الله هو طبعا ليس كما نتمنى ومش ده المستوى اللي عايزينه من مصر وخير أجناد الأرض، وأنا فاهم ده كله، لكن احنا لازم نبني حساباتنا على أكتر بكتير من تخيلاتنا من هذا الشعب. احنا شفنا في 2005 لما حصلت مشكلة الدنمارك والرسومات الكاريكاتيرية، شفنا الجموع تخرج غضبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ان كتير قوي قوي من اللي خرج كان لا يصلي اصلا، يعني ما هوش ملتزم ولا حتى اقل التزام مقبول من المسلم، ما كانش، ومع ذلك خرجوا، لان في حاجة مزروعة جوه الفطرة وخاصة في مصر هنا. يعني مصر عندنا حكمت 200 سنة بالدولة العبيدية الإسماعيلية الشيعية الخبيثة ديت مسمى بالفاطمية 200 سنة ومات شيع الشعب، شيء عجيب، وده يعني فعلا حاجة جميلة طمنا اننا قعدنا 200 سنة تحت حكم الإسماعيلي، وده اسمه ده قال عن طوائف الشيعة كمان مش طائفة عادية، يعني معظم علماء المسلمين بيخرجون أصلا من الملة إيزي كده سهل، يعني خرجهم مش مشكلة، يعني كلهم عقائدهم ضربة تماما بعيد خالص عن أي حكمة حتى في النقل ولا في الكلام اللي بيتقال. فدولت كلهم حكمونا 200 سنة بالقوة وبالجيوش وما تغيرت عقيدة الشعب. ولما جه صلاح الدين رحمه الله، أنا أنقل هذا الموقف إلى كل المتخوفين، صلاح الدين جه مصر وخطب واحد طلع يخطب الجمعة والدولة عبيدية كلها، الحكومة عبيدية والوزراء كلهم عبيديين شيعة إسماعيلية والجيش شيعي إسماعيلي وسيطرة 200 سنة، واحد طلع يخطب الخطبة للخليفة العباسي لما حسوا بضعف الخلافة المسمى بالخلافة زورا طبعا الفاطمية او العبيدية، محدش اتكلم، محدش قدر يتكلم من الناس الحاضرة، فده عمل ده اختبار ان ده في مسجد من المساجد. الجمعة اللي وراها خطب في كل مساجد القاهرة للخليفة العباسي مش للخليفة العبيد. محدش اتكلم. فبس أقام الدولة الإسلامية. إسلامية إيه بقى؟ إسلامية 100%، لا شرقية ولا غربية. يعني صلاح الدين بقى يعني شغل كبير قوي الكلام. يعني أنا نرجع التاريخ قال لك لا، الشعب بقاله 200 سنة بيتحكم بالشيعة، هيقبل المذهب الشافعي؟ مش معقول. هنقعد نحسبها كده؟ ما حصلش اللي احنا خايفين منه. الشعب كله قام، ومش بس قام، ده قام يضحي مع صلاح الدين، وقام يقلب سلول الدولة العبيدية. ها؟ الدولة العبيدية. فالتاريخ يا اخواننا هو كده. فلازم انت يكون عندك، انا بتكلم في التاريخ طبعا، انتوا عارفين دروس التاريخ بتمس قليلا الواقع اللي احنا عايشين احيانا، خفيف كده يعني، من غير ما نقصد. فادي مثال ومثال صارخ. يعني احنا وضعنا دلوقتي افضل، لان احنا الفتره السابقه مش كان عندنا دعاة الاسماعيليه بيتكلموا هنا ولا هنا ولا دعاة الشيعة. كان الدعاة بفضل الله موجودين، والعلماء على مدار 30-40 سنة اللي فاتت مع وجود الضغط وموجودين من السبعينات ما شاء الله، والناس بتتداول الأشرطة الإسلامية وبتسمع محاضرات الدينية وربنا يبارك في الجهود الناس. يعني انتشر هذا الفكر حتى في، فاحنا مش بنبتدي من الصفر، هو كان بيبتدي من الصفر في وضع أصعب ألف مرة من وضعنا. وخدهم بعد القصة دي وراح بقى وحد الشام، ودخل ما شاء الله في حروب الصليبيين، وبدأ يحرق يعني الموضوع كبر، وحد الدولة الإسلامية، دخل معاه في الدولة الإسلامية أجزاء من ليبيا زي ما إن شاء الله يخش معانا دلوقتي بإذن الله ربنا، يعني يخلص لنا الموضوع بتاع ليبيا بسرعة بس عشان ما عندناش وقت. فهو إن شاء الله ربنا كريم يعني يخلصه لنا. السودان معانا برضه زي ما كانت السودان معاه مع صلاح الدين الأيوبي. سوريا إن شاء الله بدأت تشتغل، وكلكم تركزوا في الدعاء، لأن سوريا لو ربنا أكرمها بسقوط النظام اللي عندها وقامت فيها دولة توجهها إسلامي، وفي مصر نفس الحكاية، أنا أقول لكم من دلوقتي اليهود مش هيحاربوا، هيلموا شنطهم وسلام عليكم، مفيش حرب. والله أنا ما أمزح، أنا أقول استقراء بناء على دراسة التاريخ والسنة النبوية. السنة النبوية عندنا جوه المدينة المنورة، جوه عمق العالم الإسلامي، ساعتها العالم الإسلامي كله هو المدينة، هي كل الدولة الإسلامية مدينة منورة، جواها ثلاث محطات معروفة مع اليهود، بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، ولا واحدة منهم حصل فيها قتال، حصار كده طب السلام عليكم احنا ماشيين وشكرا على كده. وبالذات الأيام دي الطريق مفتوح، يعني لو طلع أوروبا ولا أمريكا يعيش ملك، فإيه اللي يخليه قاعد في الهم ده فوق؟ أصلا ولا تجدنهم أحرص الناس على حياتك، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. فمش هيقف معاك وقفة فيها حياة وموت، مش هيكمل معاك المشوار ده، وده اللي ربنا بشرنا بيه في الكتاب. فإنما هو واقف ليه؟ لأنه شايفك نايم أو ميت، وده في رؤيته كده. لو شافك استأسدت وقفت قدامه ما يستطيعش أنه يكمل المشوار. وقديما أنا من حوالي 3 سنوات كنت أو 4 سنوات كنت أعطي محاضرة في ألمانيا، وبعدها منعوني من دخول ألمانيا، إنما إن شاء الله بنخش تاني يعني بطرق أخرى. فالمهم إن هو كنت بادي المحاضرة ديت، وقلت فيها إن لحظة الصراع مع اليهود قريبة للغاية. ليه قريبة للغاية؟ لأن ربنا بيقول في الكتاب الكريم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. فالجدار اللي بيبنوه ده بشرة خير، الجدار الضخم ده كله معناه ان القتال قرب. هو ما يقدرش يقاتلك الا من ورا الجدار ده، عمله انه عارف نفسه مش هيعرف يقاتل الا اذا كان في جدار، ولو الموضوع زود عن كده والاك بدا تتنط من فوق الجدار هيمشي. وده تاريخهم كده من ايام سيدنا موسى، ما بتكلمش يعني ده ايام الجيل الحلو بتاعهم. ولقد اخترناهم على علم على العالمين، دول الناس المختاره. طب اللي جاي بقى بعد كده انتوا شايفين الاشكال عامله ازاي. فالمهم يعني الرعب الكبير اللي عندنا، انا اتوقع ان هو يعني الرعب من ان الحاله بتاعتنا ما تستاهلش دلوقتي او ما تستحملش دلوقتي ان يكون حكمها اسلامي، انا يعني لست مع هذا الطرح. اتكلم مع الناس بقى، اتكلم مع الفلاحين، اتكلم مع الناس، مع الناس البسطاء، اتكلم مع عامة الشعب، سيبك من الصفوة النخبة الحاجات الحلوة اللي بيسموه نفسهم بها دي، هو اصلا ضارب فكريا، ما عندوش اصلا عقيدة ولا اخلاقيات، وممكن يكون خمرجي وممكن يكون كذا، بس نخبة. نخبة ليه؟ ما عرفش، جايز على مستوى الشقة اللي قاعد فيها او كده يعني، بس هو نخبة. لكن النخبة مش هي دي النخبة، هي النخبة الفكرية اللي في البلد اللي بتحرك الناس تحريك ايجابي، هي دي اللي المفروض زمان نخبة وديها صفات جميلة كده، وصفوة. صفوة المسلمين ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابو بكر وعمر مش مهم معاه كام بقى، ولا شكله ايه، ولا وضعيته ايه، ولا لونه ايه، الكلام ده كله. صفوه المسلمين بلال ابن رباح، صفوه المسلمين صهيب الرومي، صفوه المسلمين سلمان الفارسي، في مش مهم بلده ايه بقى، اصله ايه، المهم دماغه دي شكلها ايه من جوه. في ناس يعني تلاقيها يعجبك الشكل الخارجي، وأول ما يتكلم سبحان الله يعني تجد ليس هناك أي وزن لكلامه. وما أكثر هؤلاء، وتحدث أو تكلم وتنبأ حبيبنا صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، ونحسب أننا نعيش في هذا الزمن الذي وصفه صلى الله عليه وسلم. قال أنه يأتي هذا الزمان الذي يتكلم فيه الرويبضة، فسأل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ شوف التعبير بتاعه في روايتين، واحد يقول لك التافه، الرجل التافه يتكلم في امور العامه، في روايه ثانيه الرجل السفيه يتكلم في امور العامه. شوفوا الحوارات اللي بتتعمل، يجيب لك واحد يقول لك ده قيمه كبيره جدا في مصر، هو كل مشكلته انه بيمثل، فهو ممثل فنان ما يعرفش اصلا يتوضا ولا يصلي، بيتكلم في الاسلام ويرجح في الآراء في الإسلام ويختار من بين آراء الفقهاء، ويرى هو أنه كذا كذا يعني سبحانك يا رب. هو أصلا سلوكياته في عرف حتى طائفته منحرف، ويجي يتكلم في أمور العامة، وتستضيف فلانة المذيعة واحد يدي رأيه في أن المفروض تقول كذا ويحركها فكريا، وش معنى ده اللي يتكلم؟ ده قيمة كبيرة جدا في المجتمع. ايه قيمته من سنة 70 بيمثل افلام هابطة ومش عارف ايه، بس قيمة كبيرة في المجتمع. اما استاذ الجامعة ما هوش قيمة كبيرة في المجتمع، وعالم البتاع والشيخ والمفكر والهرى نفسه كتابات محترمة، ده مش قيمة كبيرة في المجتمع. ممكن واحد كتب كتابات يشجع فيها على الزواج المثلي ويبقى قيمة كبيرة في المجتمع. فطبعا دي اشياء احنا لازم نرجع نعيد تقييم الامور من جديد، نتكلم مع عموم الناس اللي هي فعلا القيم الموجودة في المجتمع، ونشوف رأيهم ايه في هذه القضية، رأي عامة الناس ورأي المفكرين والصفوة الحقيقية في الأمة في هذا الوضع، عشان نعرف نخرج باستبيان حقيقي لحالة الأمة الإسلامية ومدى قربها أو خوفها من الإسلام. طبعا الاختبار اللي مرنا فيه من كام يوم ده اختبار لطيف ومشجع، نعم نعم، في التعديلات الدستورية، مش عشان حلال وحرام زي ما اتفقنا قبل كده، لكن عشان الذي كان يقود حملة الترويج لنعم كانوا اسلاميين، سواء كان الاخوان والسلفيين والجمعيه الشرعيه واسر رسول المحمديه وغيره، كله كان ماشي في الاتجاه ده. قليل جدا 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 من الاسلاميين اللي كانوا في العكس في الناحيه الثانيه، ومع ذلك 77% ما شاء الله و2 من 10. فده طبعا في ناس كتيره صوتت مش عشان الاسلاميين بيحركوا الموضوع، صوتوا عشان عايزين العجله تمشي، عشان البلد واقفه، عشان اي حاجه، اي حاجه فكر. لكن في النهايه هذا التصويت كان يخوف به، نعم دي تخوف، يخوفون بها على اساس لو قلت نعم هيجي الاسلاميين، فاللي طالع يقول نعم عارف ان هو احتمال يجي الاسلاميين، طلع 77% يقولوا نعم وعارفين ان احتمال يجي الاسلاميين، اليس في ذلك اشاره؟ مش مديه انطباع، دي الانطباع ليس بالضرورة أن تكون حقيقة مسلم بها، لكن هي قرينة في غاية الأهمية وفي هذا الوقت الحساس، لأنه حتى الإعلام كان ضاغط قوي في أن محدش جاهز أن ياخد الانتخابات في مجلس الشعب القادم إلا الإخوان وفلول الوطن. فلول الوطن دي حاجة عاملة زي أفلام الرعب والأشباح كده، فكل حاجة فلول الوطني يطلع لك وانت نايم فلول الوطني, نايم تخش مدرسة تلاقي فلول الوطني كل حتة, فخطر شديد جدا بيخوفونا منه فلول الوطني. هو طبعا اكيد في فلول موجودة, بس الاول نعرف يعني ايه فلول وبعد كده ان شاء الله هنلاقيهم ان شاء الله. طيب فدي محتاجين ندرسها ان شاء الله وربنا يوصلنا للمعلومات الصحيحة فيها عشان نبني اختياراتنا على معلومات حقيقية مرفوعة من واقع الشعب المصري. وانا ان شاء الله انزل هذا الاستبيان على الموقع عندنا, وادعوا عامة الناس حملة, نعمل حملة في الناس انها تخش تصوت على هذا الموضوع, حملة عامة يعني الطالب اللي فيكم في كلية كذا او كذا يكلم اصحابه خشوا صوتوا اللي انتوا عايزينه. انا مش عايزك تقول له خش صوت ايوه للاسلام عشان احنا عايزين الاسلام, لا انا بعمل اختبار حقيقي للوضع اللي موجود, انا عايز اعرف ايه اللي جواه, لان يا اخوانا لغه الحوار بتاعتنا هتختلف حسب النتيجه اللي طلعت. وبعد ما يقولوا مثلا افرض طلع 60% خايفين من الاسلام, هنعمل بقى استبيان تاني بعد كده خايف ليه من الاسلام, والحاجات اللي هو خايف منها المفروض نتكلم فيها كتير, خايف من الحدود مثلا, خايف ان الشعب كله يمشي دي مقطوعة عشان الشعب كله بيسرق, فنتكلم فيها ترى الشعب كله بيسرق, طب احنا بنقطع على طول ولا في حاجات تانية قبل القطع يعني نتكلم. فواحد بيقول كان عندي واحد بيكلمني امبارح بيقول لي فلان الفلاني ده قال لي اسم واحد من انا عايز ايه دي تتقطع, فقلت له لا بطوع من هنا, قال لا انا عايزه من هنا. عايز اقطع المبعيد ما تطلعش تاني يعني, عايز من جدرها يجيبها من جدرها او تقطع له ايديه من هنا يعني. هو فهو كل واحد يعني احنا عايزين نعرف الحاله اللي موجوده عندنا بشكل طبيعي هي حاله شكلها ايه. النقطه الثانيه اللي انا يعني برضو اتكلم في نفس النقطه يعني بس جزئيه ثانيه في موضوع تطبيق الاسلام والخوف من الحكم الاسلامي والقصه دي, هو انا لو مسكنا الحكم الاسلامي هل من الحكمه كده ولا الصح ولا الصواب ولا الشريعه انك تطلع تطبق الحكم الاسلامي كاملا 100% بكره لو طلع الرئيس اسلامي ولو طلع مجلس الشعب اغلبيته اسلاميه يوم نازل 100% شايل الدستور وحاطط الدستور الاسلامي 100%؟ على فكره الكلام ده مش صح, مع ان احنا هوانا وعاطفتنا وعاطفتنا وحبنا كله ان الشريعه الاسلاميه تطبق كلها, بس لو انت عملت كده هتحصل رده فعل عنيفه للغايه وكله هيقع. فليس من الصواب انت ممكن حتى اللي يمسك الحكم وهو اسلامي تقعد سنه كامله او سنتين ما انت شايف حاجه غريبه عن الوضع اللي كان قبل كده, اللهم ان الناس بقت نظيفه ومفيش سرقه ومش عارف ايه والامور اتظبطت, لكن لسه ما شفتش قوانين اسلاميه احلت محل القوانين الوضعيه اللي كانت موجوده. ده المحتاج دراسة وتطبيق متدرج, لأن السنة في مثل هذا التدرج, والكلام ده كلام شرعي 100%. سيدنا عمر بن عبد العزيز ليه موقف جميل أنا أعتقد قلت لكم قبل كده في لقاء سابق أو ما قلتوش مش فاكر. عمر بن عبد العزيز مسك الحكم وكان فيه مفاسد كتيرة موجودة في البلد ساعة ما مسك الحكم, وكان فيه مخالفات شرعية موجودة هنا وهناك, وابنه ما شاء الله كان متشدد كده زيكم, وجاء قال له يا ابي انت عندك كذا وكذا 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 وما غيرتش وانت امير المؤمنين, كنا زمان بنقول الله يعني مش عارف ايه الحاكم ده ما بيطبقش للشريعه واحنا نفسنا الشريعه وافتحوا الابواب والكلام ده كله, ودلوقتي انت ماسك الحكم وما بتطبقهاش كلها, عمال تطبق حاجه وتسيب حاجه. قال كلمه عظيمه رحمه الله, قال يا بني لو حملت الناس على الحق جملة واحدة تركوه جملة واحدة, وهتلاقي نفسك في الآخر معرض للمسألة في ميدان التحرير, هتلاقي كل الناس طلعت تجيب تعالى بقى وهيشيلوك, والناس هترفض الإسلام اللي جاي عن طريقك مع ان انت من جواك حريص عليهم وعندك رغبة حقيقية في نفعهم, لكن دي سنة الحياة يا اخواننا, كل شيء لازم يمشي بالتدرج, هكذا شرع الله عز وجل في كتابه الكريم وفي شرع الحكيم وفي منهج نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه مع قوة إقناعه وحسن بيانه صلى الله عليه وسلم وتأييد المباشر بالوحي والمعجزات التي تجري بين يديه يعني نتكلم احنا على القرآن الكريم هذا احد معجزات او معجزته الكبرى، لكن كان في معجزات تانية كتيرة، ومع الشعب اللي هو عايش وسطيه يشاور للقمر يتشق نصين، الجزع يتكلم بين ايديه، مية تطلع من بين ايديه، يأكل الالف واحد بأكل ما يكفيش ثلاثة اربعة. الناس شايفة ده وعايشاه ومطمئنة لوجوده، ومع ذلك التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية. السيدة عائشة رضي الله عنها وعرضها في صحيح البخاري بتذكر أن أول ما نزل من القرآن سورة في المفصل في الآيات السورة الصغيرة اللي جت في الآخر آخر المصحف تتكلم عن الجنة والنار، ولم تنزل سورة البقرة والنساء إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقصد إيه؟ إن أول الفترة نزلت الآيات التي ترغب الناس في الجنة والنار، ترغب الناس في الجنة وترهب الناس من النار، والتي تثبت عقيدة المسلمين وتشرح لهم قصة الخلق إلى أين نحن ذاهبون، هنبعث إلى الله، نرجع إلى الله، نحاسب بين يديه سبحانه وتعالى، وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. قعدنا في القصة دي 13 سنة، وبعد كده بدأت آيات الأحكام تنزل، فلما تثبت الإسلام في قلوب الناس نزل الحلال والحرام، فنزلت البقرة ونزلت النساء وفيها تشريعات كثيرة. ثم تقول كلمة عجيبة جدا: ولو نزل القرآن يقول للناس لا تشربوا الخمر أبدا لشربوه، ولو قال ولو نزل القرآن يقول للناس لا تزنوا أبدا لزنوا، مع ان الكلام ده بينزل على ناس افاضل اكارم. التشريعات دي نزلت على مين؟ على الصحابة، ما نزلتش على المشركين. هي البقرة والنساء نزلوا فين؟ في المدينة المنورة على المهاجرين والانصار. التشريعات دي ما كانتش نزل لليهود ولا للمشركين اللي عايشين في المدينة، انما نزلت لخير الناس، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فنزلت التشريعات لهم تراعي الحالة التي كانوا عليها. كان عندهم تشرب لأمور كثيرة، فبدأ التدرج في إخراج المسلمين من هذه المشاكل اللي كانوا عايشينها، وسنة سنة لحد ما نعدي إن شاء الله إلى ما نريده. فعندنا قضية التدرج هذه مهمة. أنا حتى أرى ان التدرج اللي موجود كان موجود في قضية مثلا تحريم الخمر وتحريم الربا وفرض القتال نزل ايضا بتدرج، امور كثيرة لما تيجي تعد فيها امور كثيرة. واحد ممكن دلوقتي يرد ويقول لكن يا دكتور خلاص الدين تم واكتمل، ما ينفعش انا اتدرج في حاجة خلاص اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. انا بقول لك ربنا سبحانه وتعالى قادر على انه ينزل الحكم من اول مرة ويلقي في قلوب المسلمين السماع له، وتعدي الموجة ان شاء الله وما فيش مشاكل، والناس دي ايمانها عالي قوي، وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيره من الصحابة الكرام هيتحملوا، الدنيا هتمشي. لكن بيعلمنا منهج يا اخوانا، بيعلمنا منهج هنتعرض لظروف شبيهة بهذا الموضوع. انا لا اريد ان اخرج، ودي بقى حكمة الالقاء لما تكون سياسي اسلامي حكيم عندك فهم للدين وفهم للواقع اللي انت عايشه، ما تطلعش تقول للناس والله يا جماعة انا هنحل الخمر مدة 5 سنين وبعد كده هنحرم، تقولش الكلام ده، وما ينجر ابدا يعني الحوار معك الى تحليل امر حرمه الله عز وجل، لكن انت بتطبق بعض القوانين وتغض الطرف عن بعض القوانين عندنا، وانت عارف انت بتعمل ايه، لان حالة الناس مش هتستحمل ان تغيرها كل القوانين، فبتختار. انا دلوقتي عندي 50 مخالفة شرعية مثلا في الدستور المصري او في القانون المصري، وعلى فكرة في اجزاء كتيرة من القانون ماشية مع الشريعة مفيش مشكلة، يعني مش محتاج انك انت تنسي في البلد وترجع تبني بلد من جديد، لا الامور فيها كتير امور متوافقة مفيش مشكلة، لكن هتفضل عندنا بعض المشاكل الكبرى، بعض المخالفات الشرعية الكبرى. هنبتدي بايه؟ مجلس استشاري بقى، ونقعد نعمل دراسات وبحوث. عشان كده بقول لك ممكن الكلام ده ما يبقاش اول سنه، لان انت مش عندك برامج مسبقه جاهزه هتنزل تطبقها وانت مستريح، فانت بالذات ان الناس عندها دلوقتي القابليه انها تخرج تقول لك لا وتجتمع وتعمل احزاب وفرق و فمش عايز انت فتن من هذا النوع في المجتمع، واحنا داخلين مرحله نتمنى ان يكون فيها الاستقرار. فبتعمل اللجان بتاعتك وبعد كده بتخرج. والله انا شايف من الخمسين مخالفة شرعية دولت نمرة واحد واثنين وثلاثة هم دولت هنبتدي بيهم، ونبتدي نعمل تمهيد اعلامي جيد عند الناس ونشرح الموضوع. ولعلمكم شرح الشريعة الاسلامية في غاية المتعة، في غاية المتعة، لانها حاجة تتوافق تماما مع الفكر ومع الروح ومع العاطفة، تنزيل من حكيم حميد. بس هاد واحد بيعرف يشرح، مش حديث الروح يعني خمس دقايق قبل الاخبار، لا، حد بيعرف يقدم المعلومة. فلما يقدم المعلومة بشكل جيد الناس هتحبها وهتطلبها وتقولك بالله عليك خلصنا وعملها. على سبيل المثال انا رأيي مثلا لو نمسك الحكم، من الحاجات الاولى اللي نعملها الزكاة. الزكاة ما بتتجمعش من المسلمين، الزكاة اللي هي ركن من اركان الاسلام. يعني في واحد كنا ماشيين المره اللي فاتت بيقول لي اول حاجه نعملها نقفل السينمات. قلت له ما عندكش حاجه اهم من كده؟ شو ما مش قال لي لا اصل السينمات دي فيها ومش. قلت له اخي فين اللي بيجمع الزكاة ده؟ ابو بكر دخل البلد كلها في حرب ضروس، حرب عشان قضية الزكاة دي. وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. بيصلي على عيني وراسي فين الزكاة؟ فدي قضايا ضخمة، فأنا أضخم ما ضخمه الله عز وجل، خلاه ركن من الأركان. فأنا أهتم بموضوع الزكاة، أعمل مؤسسة الزكاة. المسلمون هم أكثر الناس المظلومين في العالم ماليا. ليه؟ لأنهم بيدفعوا زكاة وضرائب. ما انت المفروض انت تدفع الزكاة وخلاص، مفيش ضرائب، او الضرائب هتكون قليلة لان انت بتدفع زكاة. الزكاة لها مصارف كتيرة جدا الحكومة بتعملها، وفي مصارف بقى الدولة بتجيبها من مصادرها الاخرى، والدولة نفسها بتطلع زكاة. احنا عندنا بترول 20% زكاة، الركاز الارض 20%. تخيل انت لما 20% يطلع زكاة، وكم واحد فقير هيكون في البلد من البترول ومن الغاز اللي بيروح لاسرائيل، ومن طلع 20% قبل ما نوديه، قبل ما نوديه لاسرائيل وعلى الشريعة وعد بقى اللي عندك من ركاز الارض. فده ده جانب. فانا عندنا مصادر كتيرة غير، طبعا ربنا يكرمنا وتوقف السرقات، فالحنفية اللي عمالة تسرسب دي خلاص توقف، فالخير ان شاء الله يكون كتير. فده مثلا ده احد طب هعمل ازاي الزكاة؟ طب والنصارى في قضية الزكاة دي كلها محتاجة دراسة وتتعمل وتبقى جيدة ومعروضة. واقول للناس واشجعهم انا لما اعمل الزكاة، انت كده كده تدفع زكاة مش انت مسلم؟ اقول لي اه والله مسلم وموحد ولا اله الا الله. تدفع زكاة بدفعها على دائرة مالية، وبتدفع كمان فيها ضرائب. ده انت مسكين والله، ان شاء الله الحكومة القادمة هننزلك الموضوع ده كتير قوي. بس برضو خلي بالك مش مرة واحدة كده بخ مفيش ضرائب. طب وبعدين ما انت عندك، انت لسه ما مشيتش عجلة الموضوع. والضرائب مشروعة في حال ان الزكاة وموارد بيت المال لم تكفي حاجة الناس، بدون سرقة طبعا ما يكونش حد مسروق. لكن لو انا افرض ضرائب على الناس والموارد اللي داخل البلد بتكفيها من البترول من قناة السويس من المشاريع اللي بتتعمل والمصانع والتجارة والحاجات دي كلها، ولسه محتاج فلوس، ممكن اخد من الناس واخد من الاغنياء مش من الفقراء، وبنسب مختلفة، واخد اللي يكفيني مش اخد عشان اوفر واحوش، لان ده اصلا مفروض عليهم زيادة. لكن لو فرضت ضرائب على الناس بغير حاجة شرعية لهذا الامر، فانت داخل في كارثة، داخل في كارثة. لان لا يدخل الجنة صاحب مكس بيفرض الضرائب ده من غير ما يكون واجه حق، ما يخش الجنة، مشكلة ضخمة. فنطمن الناس ان انت لما تخش ماليا هتبقى افضل في الدولة الاسلامية، عقليا ان قلبك يحبه تحب المال، وتحبون المال حبا جمع، هاي فلوسك هتكتر. كل الكلام ده حسابات ورقية بالورقة والقلم، نحسب له دراسة الجدوى والاقتصاد هيبقى شكله كذا، واللي داخل لنا كذا واللي خارج كذا، والموازنة، وكلام علمي على اعلى مستوى. كل ده فوق البركات اللي هتجيلك من فوق. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، شوف مش بركة، بركات من السماء والارض. يطلع تكتشف بير جديد، وتكتشف منجم ذهب، وتكتشف حاجة، وبنشوف الكلام ده بعينينا، بنشوف الكلام ده. مش معنى السعودية فيها بترول ولا ليبيا، احنا اخترنا في ايه كده؟ هو ربنا اللي طلعه. وقادر أن يوقفه في حتة ويطلعه في حتة تانية، وكل شيء بيده سبحانه وتعالى. فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فلما نيجي نطبق الشريعة نطبق هذا الترتيب المتدرج، خدنا واحد واثنين وثلاثة، والسنة الجاية هناخد أربعة وخمسة وستة، واللي بعدها سبعة وثمانية، وممكن الرئيس في دورته ما يكملش الموضوع، يجي الرئيس اللي وراه أو لو هو خد أربع سنين تانية يكمل المسار بتاعه، عنده منهج وفي رؤية. وعلى فكرة مش معنى ان احنا هنطبق الشريعة بشكل متدرج ان احنا هنقول للناس احنا هنطبق يعني الجزء ده من الشريعة وباقي راح، لا، ده انا هقف واعلن رؤيتي الكاملة ان ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بالشريعة كاملة، وان ما تبقاش في نقطة في الكتاب والسنة مش مطبقينها على كل الأصعدة والمستويات، وهذا خير للمسلمين والعالم اجمع. لكن احنا في المرحلة دي بنطبق كذا كذا كذا، وعندنا دراسة للمشروع، مدي للناس رؤية واطمئنان لان يعمل بصدق لخدمة كتاب الله عز وجل ولسنة حبيبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كله يا اخواننا مش هينفع الا اذا كنت انت ماسك الحكم، تدرج المطلوب. لو انت مش في الحكم ده، انا بأيد موضوع ان الحكم يكون اسلامي من دلوقتي، لان انت لو مش ماسكه التدرج مش هيكون بايديك. انت دلوقتي بتقول انا عايز اخد موضوع متدرج، فاطلع دلوقتي بقى اطلع حد مش اسلامي كتدرج، وبعدين بعد كده يبقى اسلامي وانا تدرج، انت الموضوع مش هيكون بايديك، والتدرج هيمكن يمشي في اتجاه تاني خالص، وممكن اللي انت عايز تطبقه ما تعرفش تطبقه، وهو يجيب اراء من الشعب، وممكن الشعب فعلا يصوت على غير ما يرضي الله عز وجل، والتدرج بتاعك ما يمشيش. فما لم تكن ممسكا بزمام التدرج مش هينفع ان انت تعرف تتدرج التدرج اللي انت نفسك فيه خدمة للدين. فدي قضية الحقيقة لابد ان نلتفت اليها، واتمنى ان شاء الله ان اللي عندهم القدرة للوصول الى اخراج اليات معينة للوصول للحكم تبقى الرؤية دي واضحة عندهم ان شاء الله. ليه استنباط خاص في الآية القرآنية في كتاب الله عز وجل، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلة فخذها بقوة. لا، لكل شيء موعظة وتفصيلة، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. خذها بقوة أولا، أنت هدي لك فرصة، خذها بقوة، دي متكررة كتير في القرآن الكريم، يا يحيى خذ الكتابة بقوة، لأن هي بتجي فرص. أنا أتخيل إحنا فرصة، خذها بقوة، ما عرفتش تاخذها بقوة ممكن الفرصة لا تتاح ليك بعد كده، فما تستطيع أن تأخذها بقوة، وبعد كده تدرجها زي ما أنت عايز بمزاجك مش بمزاج غيرك أو بترتيبات غيرك أو بأجندات غيرك. وطبعا غيرك ده كتير، وأعداء الأمة لا حصر لهم. فدي نمرة واحدة. وبعدين الآية بعدها بتقول إيه؟ فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وهنا تفسيرات كثيرة جدا في قضية أحسنها، وقال إيه أحسنها؟ هو في وحش في الشريعة؟ مفيش وحش، أما ليه أحسنها؟ أنا أقول في هذه الآية أن المقصود الله أعلم أن هناك في الشريعة الإسلامية رأي معين، طبعا الكلام ده على التوراة لكن هو مطبق على كمنهج، لأن هذه الآية نص في القرآن الكريم. فهناك بنود كثيرة جدا فيها نوع من المرونة، ممكن تطبق ده أو تطبق ده أو تطبق ده حسب الفترة الزمنية والظروف المعينة اللي بتعيشها، فأنت هتاخد أفضل ما يناسب هذه الفترة من الشريعة المرنة العظيمة اللي ربنا اديها لك تحكمك لحد يوم القيامة. فالناس اللي عندها نوع من القلق بقول لهم ما تقلقوش، الشريعة الإسلامية تغطي كل هذه الظروف، الشريعة الإسلامية تعرف تحكم بها في ظروف الناس لسه مش واخدة على الإسلام، وتعرف تحكم بها في ظروف الناس حبت الإسلام، وتعرف تحكم بها في ظروف الناس بتموت هوا في الإسلام ونفسها أنها تضحي بروحها في سبيل الإسلام. على كل هذه المراحل الشريعة لها دور. كنت مرة في إيطاليا بدي محاضرة في ميلانو، وكان حاضر طبعا الجالية المسلمة، وفي ميلانو عندهم شيء من الانفتاح في إيطاليا، بيدعوا إلى المحاضرة يعني غير مسلمين إيطاليين، وده كويس تسمعوا إحنا بنقول إيه، وربنا سبحانه وتعالى يفتح قلوبهم للإسلام. فبقول للناس هناك إيه رأيكم نتكلم على مرونة الشريعة الإسلامية، فبقول لهم إيه رأيكم عايزين نطبق الشريعة في إيطاليا، فالناس اترعبت، الناس المسلمين اترعبوا، انت جاي تبوظ علينا الموضوع، لان انت لما تيجي تتكلم على شافعي طبعا ما يخوفوا مننا، تقول انتوا فهمتوا ايه من كلامي؟ الشريعه الاسلاميه ليها احكام وقوانين خاصه بيك وانت عايش في بلد 99% منه غير مسلمين، فتقدر وانت عايش في البلد ده تمشي على الشريعه، في احكام خاصه بيك وانت عايش في هذه الظروف، في احكام خاصه بجعفر بن ابي طالب ومن معه من المسلمين وهم عايشين في الحبشه في جو كله نصارى، فانت في بلد اسلامي 100% او في بلد انت لوحدك في بلد كله نصارى او يهود او بوذيل او كذا، الشريعه مش سايباك لانها تفصيل دقيق، تفصيل لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فاحنا ملناش عذر في تجنيب الشريعه، الظروف والحاجات دي كلها انا مقدرها، والذي قدرها فوق مني وقبل مني وبعد مني اعظم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وعارف هذا اللي بيحصل في زماننا وفي الزمن السابق وفي الزمن القادم، ونزلت الشريعة بما يخدم كل المراحل الزمنية التي يمر فيها المسلمون إلى يوم القيامة، عشان محدش يكون فاكر إن الشريعة معناها إن لازم يبقى الحكم 100% في إيدي متمكن وبالتالي طبقت كل حاجة، لا، أنت في كل ظرف حتى وأنت جوه السجن بتطبق الشريعة في حدود المكان اللي أنت فيه وفي الظروف اللي أنت فيها، مسموح لك كذا مش مسموح لك كذا، وانت جوه السجن وانت حاكم ممكن مسموح لك كذا مش مسموح لك كذا، وانت حاكم دولة ضعيفة مسموح لك كذا مش مسموح لك كذا، وهكذا. الشريعة فعلا رائعة بكل مقاييس حتى الأرضية، مقاييس الدنيوية لما تيجي تعين كده حد يمسك القانون ده ويدرسه ويطبقه على الناس لن يجد أفضل مما قاله رب العالمين سبحانه وتعالى. احنا خدنا قد ايه لحد دلوقتي؟ ساعة. طيب ساعة لخمسة، فاضلنا خمس دقايق. هو موضوع كبير، احنا لسه في نفس الموضوع، فانا عندي في المرة القادمة ان شاء الله اتكلم برضو في نفس قضية الحكم الاسلامي، بس ياريت يكون المرة القادمة يكون احنا جبنا معلومات، المعلومات دي بعتها لنا على الموقع في خلال الاسبوع اللي جاي ده كله، كل واحد بيقول رأيه يخش يصوت في الاستبيان اللي هنحطه ان شاء الله من بكرة على هذا الموضوع، وفي نفس الوقت بيبعت الاراء على الويب ماستر بتاع الموقع ان هو شايف كذا، عمل استبيان في كذا، عشان نوصل لشيء معين. مرة جاية ان شاء الله على بعض العناوين مهمة جدا، ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، حجة جديدة في غاية الأهمية لموضوع الحكم إن شاء الله يكون توجهه إسلامي بشكل واضح. طبيعة المرحلة التاريخية اللي احنا عايشينها، نتكلم على نظرية لعل بعضكم تابعها على قناة اقرأ لما كنت بديها اثناء تلك الأيام، نظرية بناء الأمم، وإن الفرصة اللي احنا فيها دلوقتي فرصة اثناء منعطف تاريخي، منعطف تاريخي ده ممكن على ضوءه تتأثر الأمة الإسلامية لمدة 50 سنة قادمة على الأقل. القضية اللي بعد كده مسألة الغرب والتربص بنا إن أعلناها إسلامية حتى ولو جزئية، حتى ولو متدرجة، حتى لو كذا كذا كذا، فيا ترى إذا غضب الغرب لهذا الموضوع فما هو رد فعل المسلمين وما الإجابة على هذا الموضوع؟ ده إن شاء الله كله هيكون في الدرس القادم، قبل أن تنصرفوا إن شاء الله الدرس القادم لن يكون يوم الثلاثاء، اعذروني إن شاء الله أنا هكون في أمريكا راجع يوم الثلاث القادم في وقت الدرس، فإن شاء الله الدرس هيكون الأربع زي بكرة مرة واحدة بس، ونرجع الثلاث تاني، فياريت الناس اللي حاضرة دلوقتي كلها تفتكر، والناس اللي ليها أصحاب معتاد إنهم ييجوا وما يجوش لأي سبب يبلغوهم إن شاء الله بعد صلاة العشاء يوم الأربع بعد القادم، موعدنا مع الجزء الثاني من الدرس بتاع النهاردة. جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.